الله أكبر الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. من هم أئمة الكفر؟ إنهم زعماؤه وصناديده، إنهم فراعنته الذين آذوا الله وآذوا رسله عليهم الصلاة والسلام. فرعون موسى الذي كذبه، فرعون نبينا في هذه الأمة هو أبو جهل عمرو بن هشام. ومن أئمة الكفر أمية بن خلف وأخوه أبي بن خلف. ومن أئمة الكفر شيبة وعتبة ابن ربيعة. ومن أئمة الكفر عبد العزى ابن عبد المطلب. من عبد العزى؟ هو أبو لهب. ومن أئمة الكفر ابن عبد ياليل الثقفي، سيد ثقيف، الذي عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه نفسه فقال: يا ابن أخي، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن أجيبك، فأعرض. فأنزل الله جل وعلا فيه قوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. من أئمة الكفر الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، شيخ بني مخزوم، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير جاوز 80، وأنزل الله عليه الآيات من سورة فصلت. أكتفي بمثالين لأئمة الكفر وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، تعامل معهم تعامل السامي عن حظ نفسه، السامي عن غرضه، الموالي لله والمعادي في الله جل وعلا. أمية بن خلف معذب بلال الحبشي، والآخر المطعم بن عدي والد الجبير بن المطعم. أما أمية بن خلف فإنه ما كان في أهل مكة أشد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي جهل منه. نزل فيه آيات، منها الآيات التي سمعتموها في الركعة الأولى من العشاء في آخر ياسين. جاء أمية بن خلف للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في ظل الكعبة مسند ظهره إليها، فقال: يا محمد. فرفع النبي إليه رأسه، قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ وكان بيده عظم قد أرم، أي يبس، ففته، دل على أن إيده شديدة، فته بيده حتى ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا وإنكارا للبعث والمعاد. فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وفيه أنزل الله قوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، يخاصمنا في البعث، مبين، يبين هذه الخصومة بهذا العظم. وضرب لنا مثلا، أي بهذا العظم اليابس، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما كان من شأنه بعدها بسنيات قليلة، وإذا أمية بن خلف يقتله بلال ويعلو على صدره كما على ابن مسعود على صدر أبي جهل. في 17 من أئمة الكفر الذين كردسوا في قليب بدر. من زعماء الكفر المطعن بن عدي لم يؤمن، وكان له معروف على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعروف حاديه الحمية والفخر وليس حاديه الإيمان، ومع ذلك لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم معروفه لمروءته، فأكمل الناس مروءة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عليه الصلاة والسلام من الطائف طريدا هميما مغموما ومعه مولاه زيد بن حارثة. سلاه ربي جل وعلا في طريقه ذلك بأن بعث إليه جبرائيل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإن الله بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس اللي في حضنه جبل الصفا اللي عليها القصور الملكية له، يقابله جبل قعيقعان الذي في حضنه جبل المروة، هذان الأخشبان أعظم جبال مكة. وإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. في هذا الموقف العصيب، الموقف النفسي الرهيب، سمع عليه الصلاة والسلام بحظ نفسه راجيا أمرا آخر هو خليق به في كونه خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قال: لا، ولكني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم، من أصلاب أئمة الكفر هؤلاء، من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله رجاءه وأتم أمنيته، فخرج من صلب أبي جهل من؟ عكرمة ابن أبي جهل، ومن صلب أمية بن خلف صفوان بن أمية في غيرهم. كيف يدخل مكة وقد أخرج منها؟ وذهب الناصر وهو عمه، وذهبت العضيدة المعينة وهي زوجه خديجة. في أي نفسية وفي أي حال يدخل النبي مكة عندئذ؟ لما شارف مكة ونزل إليها من طريق نخلة، طريق السيل، أرسل مولاه زيد بن حارثة، أرسله إلى المطعم ابن عدي يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في سادس، أن أدخل في جوارك. ففرح المطعم فأرسل إلى بنيه وبني إخوانه وإلى مواليه أن يلبسوا السلاح، فإني قد أجرت محمدا. فاستقبل النبي في ظاهر حد الحرم، فدخل وإياه حتى طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، فصاح المطعم بن عدي بالناس: أيها الناس، إني قد أجرت محمدا فلا يهيجنه منكم أحد. دخل النبي مكة في جوار المطعم، أي في حمايته ونصرته، ودخل أبو بكر مكة في جوار ابن الدغنة. استمر عليه الصلاة والسلام في دعوته، لم يجامل ولم يزايد، فعظم ذلك على أهل مكة، فأرسلوا إلى المطعم أن امنع عنا محمدا فإنه في جوارك، وإلا لأصابه منا كذا وكذا، يعني حنا راعيناك. فأرسل المطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسك عن بعض قولك ولا تهيجن قومك. ظن صلى الله عليه وسلم أن المطعم خاذله وأنه مسلم، فما أراد أن يغفره. قال: يا مطعم. قال: لبيك. قال: إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. رد عليه الجوار، ومع ذلك لم ينسها له عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أوفى الناس وأكمل الناس مروءة وأصحهم قلبا عليه الصلاة والسلام. مات المطعم بعد هذه بأشهر، أذن الله لنبيه بالهجرة، ثم كان بعدها غزوة بدر، فكان من بدر ما تعلمون، جندل من أئمة الكفر 17 في قليب بدر، وقتلاهم 70، وأسراهم من المشركين 70. مر عليه الصلاة والسلام يمشي فرأى في الأسر ابن المطعم ابن عدي. من هو؟ الجبير ابن المطعم ابن عدي. فوقف عنده وقال: أطلقوا جبيرا. فامتثل الصحابة فأطلقوه وفكوا قيده، ثم قال وهو كذلك: يا جبير. قال: لبيك. قال: لو كان المطعم حيا. ثم كلمني في هؤلاء النتناء، يعني في هؤلاء الأسرى، لو كان المطعم حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. لماذا؟ يذكر معروفه لما دخل النبي في جواره، وقد مات المطعم ابن عدي على الكفر، ولم يمنعه كونه كافر أن يرد إليه المعروف عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أمية بن خلف هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس حشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف، لأن أمية منعه أن يصلي عناده، وفرعون منعه أن يؤمن ملكه، وهامان منعه أن يؤمن وزارته، وقارون منعه أن يؤمن ماله. آخر حمد النبي صلى الله عليه وسلم له فعله وهو كافر، يضرب لنا بذلك الأمثلة الواقعية في الإنصاف والعدل وفي إنزال الناس منازلهم. ديننا ما فيه ظلم، عقيدتنا ما فيها حيف، إنما هي كمال العدل حتى مع الكافر. عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي، وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق وجد عائشة رضي الله عنهم. عبد الله بن زيد بن جدعان صاحب الجفنة، يضرب به المثل في مكة بكرمه، له جفنة عظيمة يأكل منها من على ناقته، ويستظل بالجفنة من سعتها الناس في حر قائلة مكة. سبحان الله العظيم يا أخواني، لأني دخلت بقعة، تعرفون بقعة؟ فيها دوار وعليها جفنة عظيمة فيها عذوق، تطري على جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان. عبد الله بن زيد بن جدعان هذا سيد، جاء رجل من كنده وقد ظلمه العاص بن وائل السهمي من رهط سعد بن أبي وقاص، سيد بني سهم من قريش، منعه وفاء ماله، فرقى هذا الكندي على جبل أبي قبيس وأصبح يصيح من المظلمة، فقال عبد الله بن زيد بن جدعان: والله ما لهذا، ما لهذا من ناصر، والله لننصرنه. فجمع الناس في بيته وأولم لهم وليمة عظيمة، وأثار في قريش حلفا سمي بحلف الفضول، تحالفوا على أنه من جاء إليهم مظلوما وظلامته عند أحد من أهل مكة ولو من زعمائهم إلا انتصروا على هذا الظالم وأوفوا لهذا المظلوم مظلمته. حضرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، وسيد أعمامه من؟ أبو طالب. حضرها سنة 35 أو 36 قبل البعثة بخمس سنين. سألت عائشة رضي الله عنها عن حلف الفضول، لأنه حلف نصرة المظلوم على ظالمه، ولو كان الظالم مؤمنا ولو كان المظلوم كافرا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذا الحلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. سألته رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان الذي تولى هذا الحلف وهو من أكرم العرب، أين هو يا رسول الله؟ الحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار، ما جامل ولا زايد، لأن أمر العقيدة لا تقبل المزايدة ولا المجاملة، الحق حق والباطل باطل، السنة سنة والبدعة بدعة، ما فيها مزايدات ولا مجاملات، لا من قريب ولا من بعيد، ولا لكبير في كبره ولا لحقير في حقارته. قال: هو في النار. فقالت رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أراد من الكرم وأراد من هذه السعاية أمرا في الدنيا فأدركه، ولم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. هذه القصص في طرفها أيها الإخوة فيها معنى عظيم، وهو إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم الناس وإنزالهم منازلهم، وفيها أمر أعظم أنه لا يقبل الدنية ولا المجاملة ولا المزايدة في دينه وفي عقيدته. ضغط عليه المطعم أن يسكت ولا يبلغ دين الله فرد عليه جواره. عبد الله بن زيد بن جدعان فعل وفعل، ومع ذلك أبان عن حاله أنه في النار، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبهذا يؤدب المؤمن ويعلم ويوجه أنه في أمر دينه لا يقبل المزايدة ولا المجاملة ممن كانت كائنا من كان. لما بعث عليه الصلاة والسلام خيله إلى أرض طي، أرسلهم في 450 فارسا تحت علي بن أبي طالب، ليس معه مهاجري غيره، كلهم أنصار. عاثت خيل رسول الله في أرض طي، وكان عدي بن حاتم ابن سيد العرب في الكرم، وهو سيد طي، قد سمع بخيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمولى له أعرابي على إبله: أي فلان، تخير لي من قلوصي نجائب فضعها في موضع كذا وكذا، فإن سمعت بخيل محمد وطئت أرضنا فأعلمني. فبينما عدي في قومه في ضحى إذ جاءه مولاه الأعرابي فقال: يا عدي بن حاتم. قال: ما؟ قال: ما كنت صانعا إذا نزلت خيل محمد في أرضنا فاصنعه الآن. فقرب إليها أهله ثم لحق بأرض الشام أبناء دينه. استأسر علي رضي الله عنه من استأسر، وقتل من قتل، وسبى من سبى، وكان في السبي سفانة بنت حاتم وهي أسن من أخيها عدي. في الطريق قسم علي رضي الله عنه السبي والغنائم، واستخلص صفي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخمس وفيه سفانة ومعها جواريها وخدمها، حتى قدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. خرج عليه الصلاة والسلام ينظر في سبي طي ويده بيد علي، وهو يسير تعرضت له سفانة وكانت عجوزا، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد ومات الوالد، فمن علي من الله عليك، فإنه والله ليس بي خدمة، عجوز ما استطيع خدم في البيوت، عمل السراء الرقائق. فقال: من وافدك يا هنتاه؟ قالت: وافدي عدي بن حاتم، هرب إلى الشام. قال: الفار من الله ورسوله؟ قالت: نعم. قال من والدك؟ قال قالت حاتم. فالتفت إلى الناس وقال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. أطلقوها. فأشار إليها علي أنسليه الحملان. الآن من عليك بالعتق فسليه الحملان يحملك إلى حيث تشائي. فقالت يا رسول الله أسألك الحملان؟ قال اللهم نعم. فأمر من يحملها إلى حيث تشاء. فقالت أريد الشام. فحملت إلى الشام فأتت أخاها عدي بن حاتم. قالت يا عدي والله لقد جئتك من عندي أكرم الناس. قال ما أكرم من عدي؟ قالت والله إنه لأكرم من عدي، إنه فعل وفعل وفعل. فيا أخي لا يفوتنك الرجل فأصب منه وأدركه. الكلمة هذه وقعت في قلبي أخيها عدي. ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشام رائيا معروفه في أختها، رائيا معروفه في أخته. قدم عدي المدينة فدخل المسجد والصليب في رقبته، فتنادى الناس هذا عدي بن حاتم، هذا سيد طي، حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فهش فيه وبش ورحب به، فقام إليه صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده أمام الناس، أنزله منزلته، أنزل الناس منازله. فخرج فمرت عجوز معها وليد غلام صغير، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فأرسل عليه الصلاة والسلام يدا عدي، وعدي ينظر، عدي صغير شيخ قومه وسيدهم، وكل هذه المواقف تؤثر فيه. فمضى عليه الصلاة والسلام مع هذه العجوز حتى قضى حاجتها، ثم رجع فأخذ بيد علي عدي فدخل منزله. فألقت الوليدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسادة ليجلس عليها، فألقاها إلى عدي ليجلس عليها عدي. آثرة. قال عدي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عدي إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم وقل لا إله إلا الله. قال أنظر يا رسول الله. فسأل عن رجل من الأنصار من أشرافهم، فأتي به فقال إليك عدي أنزله منزلك. فأصبح عدي يغدو صباحا ومساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع حديثه وتلاوته وقراءته. ومما سمعه عدي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله، وعدي وش نصراني، يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني الأحبار والرهبان. فرفع النبي إليه رأسه، ما قال يا الفاعل يا التادس يا التذوب يا البطول يا اللي فيك ما لا فيك، وإنما خاطب وجدانه وخاطب قلبه وخاطب عقله. قال يا عدي إني والله أعلم بدينك منك، ألست تأخذ من قومك المرباع؟ عدي سيد من يا أخواني؟ طي، أوسع قبائل العرب قديما وحديثا. ألست يا عدي تأخذ من قومك المرباع؟ وش المرباع يا مناحي؟
المرباع الشعير.
لا ما يعرفون الشعير هالحال. المرباع ربع الغنيمة. لا منهم غزوا وغنموا، استعزلوا ربع غنيمتهم لسيدهم من هو؟ العدي. ألست تأخذ المرباعة من قومك؟
اسمها إكبارة عندنا عند قبائلنا وعند إكبارة.
الكبارة. أي. أثر فيكم من علوم الأولين. قال ألست تأخذ المرباعة من قومك؟ قال بلى يا رسول. قال وذلك لا يحل لك في دينك. وش سوى عدي؟ أطرق برأسه، استحى، عرف أن هذا ما يحله. قال يا عدي، هنا خاطب إيش؟ وجدانه في الأول، والآن خاطب عقله. يا عدي أليسوا أي الأحبار والرهبان يحلون لكم إيش؟ الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادته. ولله در الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب أخذ من هذه الآية ومن حديث عدي بابا ترجم عليه في كتاب التوحيد، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباحه الله، وترجم عليه بآية براءة وبحديث عدي رضي الله عنه. أسلم عدي وحسن إسلامه وقاد قومه وكان سببا في ثباتهم وقت الردة لما ارتد العرب. هذه نماذج أيها الإخوة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الزعماء الذين منهم من أئمة الكفر. الحديث في أمثالها كثير ويطول، لكن الشأن فيما نستفيده ونفيده من هذه المواقف النبوية الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وشكر الله لكم حسن إنساتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.